بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 41 من دروس تأسيس الأحكام على مسحان خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله، علق على الجزء الأول منه الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند باب استقبال القبلة. استقبال القبلة أيها الإخوة شرط من شروط صحة الصلاة التسعة، والقبلة هي الكعبة المشرفة، وقد قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنت فولوا وجوهكم شطرة. قال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. رواه البخاري ومسلم. فرض من يرى الكعبة كمن كان في مسجد الكعبة والمسجد الحرام، فرضه وهو يراها أن يتجه تجاه الكعبة، ولا يجوز له أن يميل عنها وهو يراها. وفرض من يكون في مكة أن يتجه تجاه المسجد، مسجد الكعبة. وفرض من يكون بعيدا عن مكة أن يتجه تجاه المسجد الحرام، بمعنى حدود الحرم المكي الشريف. فهذه من المسائل المهمة في هذا الباب. والانحراف اليسير لا يضر لمن كان بعيدا عن الكعبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وتسقط القبلة، استقبال القبلة، عن العاجز عن استقبالها، كالمريض إذا عجز عن استقبالها، أو المقيد الذي عجز عن استقبالها ونحو ذلك. وكذلك يعذر عن استقبالها من كان خائفا، شدة منعه الخوف عن استقبالها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لقول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني راكبين مستقبل القبلة وغير مستقبليها، وخاصة في وقت اشتداد القتال. قال شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله على حديث رقم 69 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. في رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. الشرح: موضوع الحديث التطوع على الراحلة، أي التنفل أو التسبيح على الراحلة. المفردات مع الكلمات: يسبح أي يتنفل، والتسبيح في عرف الشرع يقع على قول سبحان الله وعلى الصلاة النافلة. والمقصود هنا كان يسبح، يعني كان يصلي النافلة على ظهر راحلته. يومئ أي يشير، يعني برأسه، أو يميل جسده في السجود ويكون أخفض من في السجود الركوع، ويكون السجود أخفض من الركوع. ووجهه أي ناحيته التي يتوجه إليها. المكتوبة يعني هي الفرائض. بمعنى الإجمالي، امتازت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بين الشرائع بالسماعة واليسر، كما قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولقد وصفها أي شريعته بقوله: بعثت بالحنيفية السمحة. لأن الأوامر أيها الإخوة يؤتى بها على قدر الاستطاعة، تقول الله ما استطعتم، والنواهي تترك. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يقول فها هو الشارع، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يتطوع على راحلته في السفر، وهذا من الرخصة والتيسير على العباد، بدلا أن يصلوا على الأرض يصلوا في حال السفر على دوابهم أو سياراتهم ونحو ذلك، ليتأسى به المكلفون، ويكون ذلك ميسرا للاستكثار من العبادة، أي في أثناء السفر، فينال بذلك الأجر العظيم ويؤمن بالركوع والسجود، أي في حال الصلاة. أما المكتوبة أي الفريضة فلم يبح لهم فيها ذلك، فهذه الرخصة الصلاة على الدابة لا تكون إلا في النافلة، لا تكون في الفريضة، لأنها محصورة، أي الصلاة على الأرض لا تكون إلا للفريضة، إلا في حال العذر كوجود الوحل أو نحو ذلك من الأعذار الشرعية. فقه الحديث، أنا كل الأصل أن الصلاة في المكتوبة تصلى على الأرض، أما النافلة فتصلى في السفر على الدابة. فقه الحديث، أي ما يساوي من الحديث، أولا فيه دليل عن مشروع الصلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، يعني سواء إذا كانت القبلة في الشمال اتجه إلى الشرق أو اتجه إلى الغرب أو اتجه إلى الجنوب، لا يضر هذا، وهو مجموع عليه في السفر، حكى الإجماع عليه النووي وابن حجر رحمهم الله. ومن الراحلة الحمار التي يرتحل عليها، لحديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار موجه إلى خيبر. وإنما اختلفوا في الحضر، أي الصلاة في الحضر أي بلد الإقامة، هل يجوز فيه ذلك أم لا؟ فذهب إلى جواز أبو يوسف وأبو سعيد الصخري من الشافعية وأهل الظاهر، ومنعه الجمهور، وذلك لأن كما قالوا النصوص دلت على السفر، الصلاة في الدابة في السفر النافلة، ولم تدل على الصلاة على الدابة في الحضر. أما النصوص فهي ترجح ما ذهب إليه الجمهور، أي بعدم جواز صلاة النافلة في الحضر، وإنما تصلى في السفر وعلى الراحلة. فأما النصوص فهي ترجح ما ذهب إليه الجمهور، لأن ما ورد مطلقا يجب حمله على المقيد بالسفر، يعني تصلي النافلة في السفر ولا تصلي النافلة على الدابة في الحضر. ثم اختلفوا في استقبال القبلة عند البدء عند تكبيرة الإحرام، فاستحب ذلك أحمد الإمام أحمد وأبو ثور لما رواه أبو داود بسند لا بأس به عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه، أي حيث اتجهت دابته. وقالوا يستحب عند الإحرام بالصلاة استقبال القبلة وليس شرطا في النافلة، ومن ذلك كما تقدم حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد، حديث آخر حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث توجهت، رواه أبو داود وأحمد وحسن الألباني في سورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة 75. ويقول الحسن البصري رحمه الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في أسفارهم على دوابهم أينما كانت وجوههم. فاستقبال القبلة في النافلة عند تكبيرة الإحرام مستحب وليس شرطا في صحة الصلاة. ثانيا قال ابن دقيق العيد رحمه الله الحديث يدل على الإيماء وهو خفض الرأس أو خفض الجسد عند الركوع والسجود، ومطلقه يقتضي الإيماء بالركوع والسجود. قال وقال الفقهاء يكون الإيماء في السجود أخفض من الإيماء في الركوع ليكون البدل على وفق الأصل. البدل يعني وهو الركوع، البدل وهو الخفض على وفق الأصل، والأصل هو الركوع والسجود. وليس في الحديث ما يدل عليه، وليس في الحديث ما يدل عليه ولا ما ينفيه، يعني الإيماء. قلت هذه غفلة منه مع جلالته رحمه الله. يا مشايخ اقفلوا المايكات حفظكم الله، اقفلوا المايكات حفظكم الله. قلت هذه غفلة منه مع جلالتي رحمه الله، وسبحان من تفرد بالكمال. فقد روى أبو داود بسند رجاله رجال الصحيح، إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعن فيه عن جابر بن عبد الله أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع. يعني نقول السنة في الصلاة على الدابة أو السيارة إذا أراد أن يسجد أو يركع يومي، ويكون السجود في الإيماء أخفض من الركوع. ثالثا يؤخذ من قوله في رواية كان يوتر على بعيره أن الوتر سنة وليس بواجب، يعني ولو كان واجبا لكان حاله كحال الفريضة بأن يصلى على الأرض. وقد بسط الكلام عليه في بابه، وهذا كون الصلاة على الوتر على الدابة وعلى البعير يدل على أن صلاة الوتر نافلة وليست فريضة، ولو كان فريضة وواجب لأمر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على الأرض. رابعا في قوله ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة أي الدابة، وللبخاري إلا الفرائض، دليل على أن الفريضة لا يتسامح فيها كما يتسامح في النافلة. دليل على أن الفريضة لا يتسامح فيها كما يتسامح في النافلة، لأنه استثنى من ذلك حالة المطر لحديث وسيأتي إن شاء الله، يعني له أن يصلي الفريضة على الدابة إذا كان في وحل وذلك لحديث أنس بن أنس أنه كان يسير في ماء وطين فحضرت الصلاة المكتوبة فلم يستطع أن يخرج من ذلك الماء. قال وخشينا أن تفوتنا الصلاة فاستخرنا الله واستقبلنا القبلة فأومأنا على دوابنا إيمان، يعني في صلاة الفريضة، روى عبد الرزاق المصنف وغيره من الأحاديث. ولعله سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأقره على ذلك، فدل على أن الفريضة يجوز أداءها على الدابة إذا كان هناك مانعا شرعيا كوجود المطر الشديد أو الوحل لا يستطيع النزول من السيارة أو الحمار أو نحو ذلك، وخاصة إذا خشي خروج الوقت. وخاصة في الصلاة التي لا تقبل الجمع كصلاة الفجر فلا تجمع، فلا يجوز أداءها بعد الشروق، يعني كحال من تدركهم صلاة الفريضة في الطائرة وهم يهبطون إلى أرض المطار بعد الشروق، فلا يجوز لهم أن يؤخروا الصلاة حتى تشرق الشمس ثم يصلوها بعد الشروق، بل يجب عليهم أن يصلوا في الطائرة أو في السفينة أو نحو ذلك أو القطار، ولا يجوز لهم أن يؤخروا الصلاة حتى يخرج وقتها، وهم يوفر الركوع والسجود، إن استطاعوا يصلوا قياما صلوا، وإن لم يستطيعوا يصلون جالسين ويومئوا في الركوع والسجود، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهناك فرق بين الصلاة الفريضة والنافلة، فالفريضة يشترط فيها استقبال القبلة، وأما النافلة لا يشترط فيها استقبال القبلة في السفر. وكذلك القيام في الفريضة ركن بخلاف الصلاة جالسا في النافلة جائز، سواء كان في السفر أو كان في الحضر. قوله حيث كان وجهه يدل على عدم اشتراط استقبال القبلة في النافلة في حال السفر. وعند مسلم من حديث ابن عمر أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلة حيث كان وجهه، وفيه نزل قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله. فيجوز أن نصلي الفريضة على الراحلة إذا في حال العذر، حال الخوف ولا يستطيع النزول بسبب مطر شديد أو وحل شديد. وإذا كان الصلاة مما تجمع كالظهر مع العصر له أن يؤخر الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فيصلي الوقت الثانية، إذا ذهب ذلك العذر يصلي الفريضة على الأرض بعد زوال العذر. أما إذا كان الصلاة لا يجمع مثلها كالعصر مع المغرب أو الفجر فيجب أداءها ولو على الراحلة، على الطائرة، على السفينة، على الدابة، ولا يجب أن تصلى بعد خروج الوقت. وقالوا فيه أن المسافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر، لا بكسر الصلاة ولا بالجمع ولا بالصلاة على النافلة على الدابة، لأنه سفره سفر معصية. الحديث الذي بعده حديث رقم 70 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. الشرح موضوع الحديث تحويل القبلة. المفردات مع الكلمات آت اسم فاعل من أتى أصله آتيو، حذفت الضمة للاستثقال ثم لالتقاء الساكنين، فاستقبلوها يروى بكسر الباء للأمر ويروى بفتحها فاستقبلوها فتحها للخبر. فاستداروا أي انصرفوا عن جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول الأمر إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يحب أن تحول القبلة من بيت المقدس في فلسطين إلى إلى الكعبة المشرفة. فبعد هذه المدة حولت بأمر الله، قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم وولوا وجوهكم شطرة. فنسخ الحكم من الصلاة إلى بيت المقدس في استقبال القبلة إلى الكعبة المشرفة بمكة المكرمة. المعنى الإجمالي: نأخذ من هذا الحديث درسا عن مدى طواعية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لله عز وجل وامتثالهم لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد استداروا عن القبلة الأولى وهي بيت المقدس لما بلغهم نسخها إلى القبلة الثانية وهي الكعبة المشرفة بمكة، وهم في صلاتهم ولم يؤجلوا ذلك إلى التمام، ما قالوا نؤخر نكمل الصلاة ثم في الصلاة الثانية نصلي إلى الكعبة المشرفة بمكة، بل انحرفوا في تلك الساعة، يعني بمعنى توجهوا إلى الكعبة بدلا ما كانوا متجهين إلى الشمال، اتجهوا إلى الجنوب أي إلى مكة. فقه الحديث: ولا في هذا الحديث دليل على جواز العمل بخبر الواحد، وقد أباه قوم أي الاستدلال بخبر الواحد في الأحكام الأدلة على بطلان مذهبهم من الكتاب والسنة كثيرة، من ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا جاء الخبر من ثقة فإنه يقبل. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فيجوز أن يدعو شخص إلى الله وإلى دينه ويعمل الناس بقول هذا الداعية وهو واحد، وكيف لو كان عدة أشخاص؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل البعوث والرجال إلى الزعماء والآفاقيين في أماكن بعيدة يبين لهم دين الله عز وجل، فإرسال شخص مثلا إلى بلد ودعوتهم إلى الإسلام وبيان الأحكام الشرعية، لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوم أهل كتاب وليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله، فعلمهم دين الله عز وجل وهو واحد من الصحابة، فكيف بصحابة أخرى في أماكن متعددة؟ فهذا يدل على قبول خبر الواحد. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيح باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. قال شيخنا النجم رحمه الله: وقد بسط القول في ذلك في مسألة خبر الواحد أو الآحاد الشافعي رحمه الله في مقدمة كتاب اختلاف الحديث، يعني فليرجع إليه. من فوائد هذا الحديث: فيه جواز نسخ السنة بالكتاب، يعني يجوز نسخ الحديث بالقرآن والقرآن بالسنة، وكلها وحي من الله عز وجل. ثالثا: فيه أن الأحكام الشرعية لا تلزم إلا بعد البلاغ، يعني لا يلزم العمل بها إلا بعد أن يعرف الإنسان حكمها الشرعي، فالله عز وجل لا يعذب الناس بجهل على الجهل وهم لا يعرفون الأحكام الشرعية، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، وقال تعالى: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا بلغت الإنسان الدعوة إلى الله وبلغه الإسلام وأحكام الشرعية بعد ذلك يلزم بالعمل، وأما قبل ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليه ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قال الله تعالى في العديد: قد فعلت. رابع من الفوائد فيه المبادرة بامتثال أوامر الله عز وجل لفعل الصحابة لما سمعوا من ذلك الشخص أن القبلة حول، فقبلوا خبره وتحولوا امتثالا لأمر الله، مثل لما جاءهم الخبر بأن الخمر قد حرمت فأكفوا القدور وكسروا الأوعية وسالت طرق المدينة بالخمور امتثالا لأمر الله ورسوله. كذلك لما جاء الأمر بالحجاب فأصبح النساء الصحابة يعني يسترن وجوهن ورؤوسهن حتى أصبحن كالغربان امتثالا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى أثنى عليه في الكتاب والسنة خامسا فيه جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرب منه، مثل ما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه عندما صلى على دابته وكذلك الصحابة حينما اجتهدوا وصلوا الفريضة خوفا من فوات وقتها وهم على دوابهم خشية وبسبب عذر الوحل. وكذلك في هذه المسألة لما جاءوا الخبر علينا القبلة قد حولت فاجتهدوا وعملوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول من بيت المقدس إلى الكعبة، وبلغوا الخبر فتحولوا، يعني لما ينتظروا حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نتحول أو لا نتحول في الصلاة التي بعدها وأكملوا هذه الصلاة التي كانوا يصلوها، بل أنهم فعلوا مباشرة التحويل، تحولوا من بيت المقدس إلى الكعبة من تلقاء أنفسهم بدون أن يأتيهم أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول. سادسا فيه أن اللازم على العبد العمل بالمنسوخ ما لم يبلغه الناسخ، يعني يبقى الصحابة على الصلاة إلى بيت المقدس حتى يأتيهم الخبر الثقة خبر الآحاد أو يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرهم بأنهم لا بد أن يصلوا إلى الكعبة المشرفة، فيعتبر هذا ناسخ فيعمل به. وأما ما لم يأتيهم دليل ولم يأتيهم خبر بخلاف ما هم عليه فهم يبقون على ما هم عليه، والأصل كما في القاعدة الشرعية الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا بلغه لزمه أي الخبر، والمنسوخ أو الناسخ لزمه ترك المنسوخ والعمل بالناسخ. في مسألة التحويل الأحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الفجر فكان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم. فيرى أن التحويل كان في صلاة العصر لحديث البراء بن عازب حيث صلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال: أشهد بالله قد صليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. وجمع أهل الحافظ بن حجر رحمه الله هذا التحويل، هل كان للصحابة، هل كان في صلاة العصر أو كان في صلاة الفجر؟ فقال الحافظ بن حجر رحمه الله أن أول صلاة صلاها في بني سلمة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات بشر ابن البراء ابن معرور الظهر، كانت تعرف الظهر. وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر. وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر بأهل قباء، وسمي المسجد الذي ببني سلمة مسجد القبلتين. وفي الحديث صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أذى اليهود الذين تمنوا أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا لبيت المقدس. في الحديث ما حسدتكم اليهود على شيء كحسدهم لكم على القبلة، الكعبة، صلاة الكعبة المشرفة، وعلى التأمين. فأنزل الله تعالى فيهم قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. الحديث الأخير حديث رقم 71 عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا، أو رحمه الله قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلته، أي أنه منحرف عن القبلة في النافلة. في رواية ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار ووجهه قبل المشرق تطوعا، رواه أحمد. أشار موضوع الحديث الصلاة على الدابة تطوعا في السفر، مفردات أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين. استقبلنا أنس بن مالك أي خرجنا للقائه عين التمر مدينة من مدن العراق، قيل أنها غرب محافظة كربلاء التي تبعد عنها 40 كيلو تقريبا. المعنى الإجمالي من أهداف الشرع المعاملة بما يقوي الروابط الروحية والودية ولا سيما إذا كان بين الشخصين اتصال نسب أو صهر أو ولاء أو شياخة أو مزاملة، أي زمالة إخوة في طلب العلم، وذلك يكون بتحسين الخلق وإظهار البشر والسرور لمكتمه والخروج لاستقباله. ومن هذا استقبال أنس بن سيرين لشيخه ومولاه وهو أنس بن مالك رضي الله عنه، ومع ذلك فلم يكن غافلا بل كان بحاثا حريصا على الاستفادة أي منه، قد سأل عن السبب الحامل له على الصلاة إلى غير القبلة، فأفاد أنه فعل في فعله هذا متأسٍ بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال شيخنا النجم رحمه الله في التعليق أنس بن سيرين الأنصاري أبو محمد أبو موسى وقيل أبو عبد الله البصري أخو محمد ثقة من الثالثة، مات سنة 18 وقيل سنة 20، انظر ترجمة التقريب 568 رواه الجماعة. في قول الحديث أولا في الحديث دليل على جواز التنفل على الدابة وقد تقدم، إلا أن في هذا الحديث زيادة كون الدابة حمارا ويؤخذ منه الصلاة عليها، أي جواز الصلاة عليها. وفي هذا دليل على طهارة الحمار لأن ملازمتها مع التحرز منها أو من عرقها أو من غائطها متأذر، ويدل ذلك على طهارتها. ثانيا في قوله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، أي الصلاة على النافلة على الدابة في السفر. احتمال هل المراد ترك القبلة في النافلة أو الصلاة على الحمار، ويترجح الأول ترك القبلة في نهاية استقبال القبلة في النافلة على الدابة في السفر لقوله رأيتك تصلي إلى غير القبلة. لكن يبقى الإشكال في الصلاة على الحمار، هل أخذه أنس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قاسه على الراحلة. وقد حكى الحافظ في الفتح أن السراج روى من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه حمار وهو ذاهب إلى خيبر، ثم قال إسناده حسن. ولو شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رأيته النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ومتوجه إلى الخيبر، قال فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري. قلت يريد بذلك تبويب البخاري بقوله باب صلاة التطوع على الحمار، والذي يظهر من عبارة أنس أنه أراد بذلك مجمل الفعل أي الصلاة على الحمار وإلى غير القبلة، والله تعالى أعلم. مفاد هذا الحديث في تلقي المسافر يعني يشرع استقبال المسافر، وخاصة أهل الفضل منهم كالعلماء وكذلك من له قرابة كالوالدين وغيرهم من الأقارب. ورابعا في سؤال التلميذ شيخه عن مستنده في فعله، ولا يعد هذا قذف في الشيخ أو في المفتي، أن عندما يسأل طالب العلم عن لماذا شيخ أنا أجزت هذا ولم تجد ذاك، ما الدليل على التفريق وما الدليل على الجواز وما الدليل على النهي، فالسؤال العالم عن دليله لا يعد هذا عيبا، وإنما زيادة معرفة بالحق بدليله. خامسا فيه الإجابة بالدليل. سادسا فيه أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدر للشرع كأقواله، لأن البيان يعم الجميع. فالسنة أيها الإخوة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره للصحابة على فعل شيء أو تركه. سابعا في هذا الحديث وحديث ابن عمر في الصلاة على الراحلة تخصيص للآية، ويقول تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله بالتطوع في السفر، أي بجواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر على أي جهة تكون دون الحذر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 41 من دروس تأسيس الأحكام على مسان خير الأنام بشرح أحاديث وعمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله، علق على الجزء الأول منه الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند باب استقبال القبلة. استقبال القبلة أيها الإخوة شرط من شروط صحة الصلاة التسعة، والقبلة هي الكعبة المشرفة، وقد قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنت فولوا وجوهكم شطرة. وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغي الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، رواه البخاري ومسلم. فرض من يرى الكعبة كمن كان في مسجد الكعبة والمسجد الحرام، فرضه وهو يراها أن يتجه تجاه الكعبة، ولا يجوز له أن يميل عنها وهو يراها. وفرض من يكون في مكة أن يتجه تجاه المسجد، مسجد الكعبة. وفرض من يكون بعيدا عن مكة أن يتجه تجاه المسجد الحرام، بمعنى حدود الحرم المكي الشريف. فهذه من المسائل المهمة في هذا الباب. والانحراف اليسير لا يضر لمن كان بعيدا عن الكعبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. وتسقط القبلة استقبال القبلة عن العاجز عن استقبالها، كالمريض إذا عجز عن استقبالها أو المقيد الذي عجز عن استقبالها ونحو ذلك. وكذلك يعذر عن استقبالها من كان خائفا شدة منعه الخوف عن استقبالها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لقول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني راكبين مستقبل القبلة وغير مستقبليها، وخاصة في وقت اشتداد القتال. قال شيخنا أحمد بن حنبل رحمه الله على حديث رقم 69 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومي برأسه، وكان ابن عمر يفعله. في رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. الشرح موضوع الحديث التطوع على الراحلة، أي التنفل أو التسبيح على الراحلة. المفردات أي معنى الكلمات، يسبح أي يتنفل، والتسبيح في عرف الشرع يقع على قول سبحان الله وعلى الصلاة النافلة. والمقصود هنا كان يسبح أن كان يصلي النافلة على ظهر راحلته. يومي أي يشير يعني برأسه، أو يميل جسده في السجود ويكون أخفض من في السجود الركوع، ويكون السجود أخفض من الركوع، ووجهه أي ناحيته التي يتوجه إليها. المكتوبة يعني هي الفرائض. المعنى الإجمالي، امتازت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بين الشرائع بالسماعة واليسر، كما قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولقد وصفها أي شريعته بقوله بعثت بالحنيفية السمحة، لأن الأوامر أيها الإخوة يؤتى بها على قدر الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم، والنواهي تترك. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يقول فها هو الشارع أي النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع على راحلته في السفر، وهذا من الرخصة والتيسير على العباد، بدلا أن يصلوا على الأرض يصلوا في حال السفر على دوابهم أو سياراتهم ونحو ذلك، ليتأسى به المكلفون، ويكون ذلك ميسرا للاستكثار من العبادة أي في أثناء السفر، فينال بذلك الأجر العظيم، ويؤمن بالركوع والسجود أي بحال الصلاة. أما المكتوبة أي الفريضة فلم يبح لهم فيها ذلك، فهذه الرخصة الصلاة على الدابة لا تكون إلا في النافلة، لا تكون في الفريضة، لأنها محصورة أي الصلاة على الأرض لا تكون إلا للفريضة، إلا في حال العذر كوجود الوحل أو نحو ذلك من الأعذار الشرعية. فقه الحديث، أنا كل الأصل أن الصلاة في المكتوبة تصلى على الأرض، وأما النافلة فتصلى في السفر على الدابة. فقه الحديث أي ما يستفاد من الحديث، أولا فيه دليل عن مشروع الصلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، يعني سواء إذا كانت القبلة في الشمال اتجه إلى الشرق أو اتجه إلى الغرب أو اتجه إلى الجنوب لا يضر هذا، وهو مجموع عليه في السفر، حكى الإجماع عليه النووي وابن حجر رحمهم الله. ومن الراحلة الحمار التي يرتحل عليها، لحديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار موجه إلى خيبر. وإنما اختلفوا في الحضر أي الصلاة في الحضر أي بلد الإقامة، هل يجوز فيه ذلك أم لا؟ فذهب إلى جواز أبو يوسف وأبو سعيد الصخري من الشافعية وأهل الظاهر، ومنعه الجمهور، وذلك لأن كما قالوا إن النصوص دلت على السفر، الصلاة في الدابة في السفر النافلة، ولم تدل على الصلاة على الدابة في الحضر. أما النصوص فهي ترجح ما ذهب إليه الجمهور، أي بعدم جواز صلاة النافلة في الحضر، وإنما تصلى في السفر وعلى الراحلة. فأما النصوص فيترجح ما ذهب إليه الجمهور، لأن ما ورد مطلقا يجب حمله على المقيد بالسفر، يعني تصلي النافلة في السفر ولا تصلي النافلة على الدابة في الحضر. ثم اختلفوا في استقبال القبلة عند البدء عند تكبيرة الإحرام، فاستحب ذلك أحمد الإمام أحمد وأبو ثور لما رواه أبو داود بسند لا بأس به عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه، أي حيث اتجهت دابته. وقالوا يستحب عند الإحرام بالصلاة استقبال القبلة وليس شرطا في النافلة، ومن ذلك كما تقدم حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد، حديث آخر حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث توجهت، رواه أبو داود وأحمد وحسن الألباني في سورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة 75. ويقول الحسن البصري رحمه الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في أسفارهم على دوابهم أينما كانت وجوههم. فاستقبال القبلة في النافلة عند تكبيرة الإحرام مستحب وليس شرطا في صحة الصلاة. ثانيا قال ابن دقيق العيد رحمه الله الحديث يدل على الإيماء وهو خفض الرأس أو خفض الجسد عند الركوع والسجود، ومطلقه يقتضي الإيماء بالركوع والسجود. قال وقال الفقهاء يكون الإيماء في السجود أخفض من الإيماء في الركوع ليكون البدل على وفق الأصل. البدل يعني هو الركوع، البدل وهو الخفض على وفق الأصل، والأصل هو الركوع والسجود، وليس في الحديث ما يدل عليه. وليس في الحديث ما يدل عليه ولا ما ينفيه، يعني الإيماء. قلت هذه غفلة منه مع جلالته رحمه الله، أمشاخ أقفلوا المايكات حفظكم الله، أقفلوا المايكات حفظكم الله. قلت هذه غفلة منه مع جلالتي رحمه الله، وسبحان من تفرد بالكمال. فقد روى أبو داود بسند رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا الزبير مدلس، وقد عنعن فيه عن جابر بن عبد الله أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. يعني نقول السنة في الصلاة على الدابة أو السيارة إذا أراد أن يسجد أو يركع يومي، ويكون السجود في الإيماء أخفض من الركوع. ثالثا يؤخذ من قوله في رواية كان يوتر على بعيره أن الوتر سنة وليس بواجب،
يعني ولو كان واجبا لكان حاله كحال الفريضة بأن يصلي على الأرض. قد بسط الكلام عليه في بابه وهذا كون الصلاة على الوتر على الدابة وعلى البعير يدل على أن صلاة الوتر نافلة وليست فريضة. ولو كان فريضة وواجب لأمر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على الأرض. رابعا في قوله ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة أي الدابة وللبخاري إلا الفرائض دليل على أن الفريضة لا يتسامح فيها كما يتسامح في النافلة. دليل على أن الفريضة لا يتسامح فيها كما يتسامح في النافلة لأنه استثنى من ذلك حالة المطر لحديث وسيأتي إن شاء الله يعني له أن يصلي الفريضة على الدابة إذا كان في وحل وذلك لحديث أنس بن أنس أنه كان يسير في ماء وطين فحضرت الصلاة المكتوبة فلم يستطع أن يخرج من ذلك الماء قال وخشينا أن تفوتنا الصلاة فاستخرنا الله واستقبلنا القبلة فأومأنا على دوابنا إيمان يعني في صلاة الفريضة روى عبد الرزاق المصنف وغيره من الأحاديث. ولعله سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأقره على ذلك فدل على أن الفريضة يجوز أداءها على الدابة إذا كان هناك مانعا شرعيا كوجود المطر الشديد أو الوحل لا يستطيع النزول من السيارة أو الحمار أو نحو ذلك وخاصة إذا خشي خروج الوقت وخاصة في الصلاة التي لا تقبل الجمع كصلاة الفجر فلا تجمع فلا يجوز أداءها بعد الشروق يعني كحال من تدركهم صلاة الفريضة في الطائرة وهم يهبطون إلى أرض المطار بعد الشروق فلا يجوز لهم أن يؤخروا الصلاة حتى تشرق الشمس ويصلوها بعد الشروق بل يجب عليهم أن يصلوا في الطائرة أو في السفينة أو نحو ذلك أو القطار ولا يجوز لهم أن يؤخروا الصلاة حتى يخرج وقتها وهو من يوفر الركوع والسجود إن استطاعوا يصلوا قياما صلوا وإن لم يستطيعوا يصلون جالسين ويومئوا في الركوع والسجود لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهناك فرق بين الصلاة الفريضة والنافلة فالفريضة يشترط فيها استقبال القبلة وأما النافلة لا يشترط فيها استقبال القبلة في السفر وكذلك القيام في الفريضة ركن بخلاف الصلاة جالسا في النافلة جائز سواء كان في السفر أو كان في الحضر قوله حيث كان وجهه يدل على عدم اشتراط استقبال القبلة في النافلة في حال السفر وعند مسلم من حديث ابن عمر أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلة حيث كان وجهه وفيه نزلت قوله تعالى نزل قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله. فيجوز أن نصلي الفريضة على الراحلة إذا في حال العذر، حال الخوف ولا يستطيع النزول بسبب مطر شديد أو وحل شديد. وإذا كان الصلاة مما تجمع كالظهر مع العصر هو أن يؤخر الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فيصلي الوقت الثانية. إذا ذهب ذلك العذر يصلي الفريضة على الأرض بعد زوال العذر. أما إذا كان الصلاة لا يجمع مثلها كالعصر مع المغرب أو الفجر فيجب أداءها ولو على الراحلة على الطائرة على السفينة على الدابة، ولا يجب أن تصلى بعد خروج الوقت. وقالوا فيه أن المسافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر لا بكسر الصلاة ولا بالجمع ولا بالصلاة على النافلة على الدابة، لأنه سفره سفر معصية. الحديث الذي بعده حديث رقم 70 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. الشرح موضوع الحديث تحويل القبلة. المفردات أي معاني الكلمات آت اسم فاعل من أتى أصله آتيو، حذفت الضمة للاستثقال ثم لالتقاء الساكنين، فاستقبلوها يروى بكسر الباء للأمر ويروى بفتحها فاستقبلوها فتحها للخبر. فاستداروا أي انصرفوا عن جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول الأمر إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يحب أن تحول القبلة من بيت المقدس في فلسطين إلى الكعبة المشرفة. فبعد هذه المدة حولت بأمر الله، قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم وولوا وجوهكم شطرة. فنسخ الحكم من الصلاة إلى بيت المقدس في استقبال القبلة إلى الكعبة المشرفة بمكة المكرمة. المعنى الإجمالي نأخذ من هذا الحديث درسا عن مدى طواعية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لله عز وجل وامتثالهم لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد استداروا عن القبلة الأولى وهي بيت المقدس لما بلغهم نسخها إلى القبلة الثانية وهي الكعبة المشرفة بمكة وهم في صلاتهم، ولم يؤجلوا ذلك إلى التمام. ما قالوا نؤخر نكمل الصلاة ثم في الصلاة الثانية نصلي إلى الكعبة المشرفة من مكة، بل انحرفوا في تلك الساعة. يعني بمعنى توجهوا إلى الكعبة بدلا ما كانوا متجهين إلى الشمال اتجهوا إلى الجنوب أي إلى مكة. فقه الحديث ولا في هذا الحديث دليل على جواز العمل بخبر الواحد. وقد أباه قوم أي الاستدلال بخبر الواحد في الأحكام الأدلة على بطلان مذهبهم من الكتاب والسنة كثيرة، من ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصيبوا على ما فعلتم نادمين. فإذا جاء الخبر من ثقة فإنه يقبل. قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فيجوز أن يدعو شخص إلى الله وإلى دينه ويعمل الناس بقول هذا الداعية وهو واحد، وكيف لو كان عدة أشخاص؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل البعوث والرجال إلى الزعماء والآفاقيين في أماكن بعيدة يبين لهم دين الله عز وجل، فإرسال شخص مثلا إلى بلد ودعوتهم إلى الإسلام وبيان الأحكام الشرعية، لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب وليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله، فعلمهم دين الله عز وجل وهو واحد من الصحابة، فكيف بصحابة أخرى في أماكن متعددة؟ فهذا يدل على قبول خبر الواحد. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيح باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. قال شيخنا النجم رحمه الله: وقد بسط القول في ذلك في مسألة خبر الواحد أو الآحاد الشافعي رحمه الله في مقدمة كتاب اختلاف الحديث، يعني فليرجع إليه. من فوائد هذا الحديث فيه جواز نسخ السنة بالكتاب، يعني يجوز نسخ الحديث بالقرآن والقرآن بالسنة، وكلها وحي من الله عز وجل. ثالثا فيه أن الأحكام الشرعية لا تلزم إلا بعد البلاغ، يعني لا يلزم العمل بها إلا بعد أن يعرف الإنسان حكمها الشرعي، فالله عز وجل لا يعذب الناس بالجهل على الجهل وهم لا يعرفون الأحكام الشرعية، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. وقال تعالى: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا بلغت الإنسان الدعوة إلى الله وبلغه الإسلام وأحكامه الشرعية بعد ذلك يلزم بالعمل، وأما قبل ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليه ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله تعالى في الحديث قد فعلت. رابع من الفوائد فيه المبادرة بامتثال أوامر الله عز وجل لفعل الصحابة لما سمعوا من ذلك الشخص أن القبلة حول، فقبلوا خبره وتحولوا امتثالا لأمر الله، مثل لما جاءهم الخبر بأن الخمر قد حرمت فأكفوا القدور وكسروا الأوعية وسالت طرق المدينة بالخمور امتثالا لأمر الله ورسوله. كذلك لما جاء الأمر بالحجاب فأصبح النساء الصحابة يعني يسترن وجوهن ورؤوسهن حتى أصبحن كالغربان امتثالا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى أثنى عليه في الكتاب والسنة، خامسا فيه جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرب منه، مثل ما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه عندما صلى على دابته، وكذلك الصحابة حينما اجتهدوا وصلوا الفريضة خوفا من فوات وقتها وهم على دوابهم خشية وبسبب عذر الوحل. وكذلك في هذه المسألة لما جاءوا الخبر علينا القبلة قد حولت فاجتهدوا وعملوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول من بيت المقدس إلى الكعبة، وبلغوا الخبر فتحولوا، يعني لما ينتظروا حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نتحول أو لا نتحول في الصلاة التي بعدها، وأكملوا هذه الصلاة التي كانوا يصلوها، بل أنهم فعلوا مباشرة التحويل، تحولوا من بيت المقدس إلى الكعبة من تلقاء أنفسهم بدون أن يأتيهم أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول. سادسا، فيه أن اللازم على العبد العمل بالمنسوخ ما لم يبلغه الناسخ، يعني يبقى الصحابة على الصلاة إلى بيت المقدس حتى يأتيهم الخبر الثقة خبر الآحاد، أو يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرهم بأنهم لا بد أن يصلوا إلى الكعبة المشرفة، فيعتبر هذا ناسخ فيعمل به. وأما ما لم يأتيهم دليل ولم يأتيهم خبر بخلاف ما هم عليه فهم يبقون على ما هم عليه، والأصل كما في القاعدة الشرعية الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا بلغه لزمه أي الخبر، والمنسوخ أو الناسخ لزمه ترك المنسوخ والعمل بالناسخ. في مسألة التحويل الأحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الفجر فكان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة، رواه مسلم. في رواية أن التحويل كان في صلاة العصر لحديث البراء بن عازب حيث صلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون قال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وجمع أهل الحافظ بن حجر رحمه الله هذا التحويل، هل كان للصحابة، هل كان في صلاة العصر أو كان في صلاة الفجر. فقال الحافظ بن حجر رحمه الله أن أول صلاة صلاها في بني سلمة أي النبي صلى الله عليه وسلم لما مات بشر ابن البراء ابن معرور الظهر، كان التحويل الظهر. وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر، وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر بأهل قباء، وسمي المسجد الذي ببني سلمة مسجد القبلتين. وفي الحديث صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أذى اليهود الذين تمنوا أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا لبيت المقدس. في الحديث ما حسدتكم اليهود على شيء كحسدهم لكم على القبلة أي الكعبة، صلاة الكعبة المشرفة، وعلى التأمين. فأنزل الله تعالى فيهم قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. الحديث الأخير حديث رقم 71 عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا أو رحمه الله قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلته، أي أنه منحرف عن القبلة في النافلة. في رواية ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار ووجهه قبل المشرق تطوعا، رواه أحمد. شر موضوع الحديث الصلاة على الدابة طوعا في السفر، مفردات أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين. استقبلنا أنس بن مالك أي خرجنا للقائه عين التمر، مدينة من مدن العراق، قيل أنها غرب محافظة كربلاء التي تبعد عنها 40 كيلو تقريبا. المعنى الإجمالي من أهداف الشرع المعاملة بما يقوي الروابط الروحية والودية ولا سيما إذا كان بين الشخصين اتصال نسب أو صهر أو ولاء أو شياخة أو مزاملة أي زمالة أي أخوة في طلب العلم، وذلك يكون بتحسين الخلق وإظهار البشر والسرور لمكتمه والخروج لاستقباله. ومن هذا استقبال أنس بن سيرين لشيخه ومولاه وهو أنس بن مالك رضي الله عنه، ومع ذلك فلم يكن غافلا بل كان بحاثا حريصا على الاستفادة منه. قد سأل عن السبب الحامل له على الصلاة إلى غير القبلة، فأفاد أنه فعل في فعله هذا متأسم بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال شيخنا النجم رحمه الله في التعليق: أنس بن سيرين الأنصاري أبو محمد أبو موسى، وقيل أبو عبد الله البصري أخو محمد، ثقة من الثالثة، مات سنة 18، وقيل سنة 20، انظر ترجمة التقريب 568، رواه الجماعة. فقه الحديث: أولا، في الحديث دليل على جواز التنفل على الدابة، وقد تقدم إلا أن في هذا الحديث زيادة كون الدابة حمارا ويؤخذ منه الصلاة عليها، أي جواز الصلاة عليها، وفي هذا دليل على طهارة الحمار لأن ملازمتها مع التحرز منها أو من عرقها أو من غائطها متأذر، ويدل ذلك على طهارتها. ثانيا، في قوله: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، أي الصلاة على النافلة على الدابة في السفر. احتمال هل المراد ترك القبلة في النافلة أو الصلاة على الحمار، ويترجح الأول أي ترك القبلة في نهاية استقبال القبلة في النافلة على الدابة في السفر، لقوله: رأيتك تصلي إلى غير القبلة. لكن يبقى الإشكال في الصلاة على الحمار، هل أخذه أنس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قاسه على الراحلة؟ وقد حكى الحافظ في الفتح أن السراج روى من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه حمار وهو ذاهب إلى خيبر، ثم قال: إسناده حسن. ولو شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ومتوجه إلى الخيبر، قال: فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري. قلت: يريد بذلك تبويب البخاري بقوله: باب صلاة التطوع على الحمار، والذي يظهر من عبارة أنس أنه أراد بذلك مجمل الفعل أي الصلاة على الحمار وإلى غير القبلة، والله تعالى أعلم. مفاد هذا الحديث في تلقي المسافر، يعني يشرع استقبال المسافر وخاصة أهل الفضل منهم كالعلماء، وكذلك من له قرابة كالوالدين وغيرهم من الأقارب. ورابعا، في سؤال التلميذ شيخه عن مستنده في فعله، ولا يعد هذا قذف الشيخ أو في المفتي، أن عندما يسأل طالب العلم عن لماذا شيخ أنا أجزت هذا ولم تجد ذاك، ما الدليل على التفريق وما الدليل على الجواز وما الدليل على النهي، فالسؤال العالم عن دليله لا يعد هذا عيبا، وإنما زيادة معرفة بالحق بدليله. خامسا، فيه الإجابة بالدليل. سادسا، فيه أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدر للشرع كأقواله، لأن البيان يعم الجميع. فالسنة أيها الإخوة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره للصحابة على فعل شيء أو تركه. سابعا في هذا الحديث وحديث ابن عمر في الصلاة على الراحلة تخصيص للآية، ويقول تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله بالتطوع في السفر، أي بجواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر على أي جهة تكون دون الحذر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.